بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب شرح تجريد الاعتقاد للعلامة الحلي، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1415 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ومتعلقه إما علم وإما ظن وإما عمل. ثم العلم إما عقلي وإما نقلي. كان الكلام في بيان شرائط التكليف في هذا المقطع من المتن، يريد أن يبين أنواع وأقسام متعلق التكليف. يقول: عندما نأتي إلى متعلقات التكاليف نجدها على أقسام. إما أن متعلق التكليف لا بد أن يحصل من به علم، وإما لا بد أن يحصل في متعلق التكليف ظن، وإما أن متعلق التكليف ليس من سنخ العلم، وإنما هو من سنخ العمل. وعلى هذا الأساس نستطيع أن نقسم متعلقات التكليف: ما هو علم وما هو عمل. وما هو العلم؟ إما يقين وإما ظن. وما هو يقين؟ إما عقلي وإما نقلي. أسأل الآن فقط يبين المصادق، هذه بيان أقسام متعلقات التكاليف. أقول: متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون ماذا؟ عملا. إما هو من سنخ العلم يعني العقل النظري، وإما هو من سنخ العمل يعني العقل العملي. إما ما ينبغي أن يعلم، إما ما ينبغي أن يعمل. هذا الفرق بينهم. متعلق التكليف قد يكون علما وقد يكون عملا. أما العلم، إذا كان متعلق التكليف علما فهو على قسمين: إما لا بد أن يكون عقليا، وإما لا بد أن يكون ماذا؟ نقليا. خلوا ذهنكم جيدا يمي، فالجملة معترضة أنقلها، هسه الإخوة يروحون يبحثون عن مصادقها في الواقع الخارجي. بعض المتصدين لكتابة الأبحاث العقائدية في الآونة الأخيرة مما يؤسف له أنهم ليسوا من أهل الاختصاص، ولكنهم دخلوا موردا ليس من اختصاصهم، فذكروا أمورا بدل أن ترفعهم تلك الأمور، الحق والإنصاف أسقطتهم تلك الأمور. في الآونة الأخيرة صدر كتاب إلى الأسواق بعنوان العقائد من القرآن الكريم. هذا الكتاب في مقدمته يقول بأن المعرفة الإنسانية لها طريقان لا ثالث لهما. الطريق الأول هو الحس، المحسوسات. أنت من خلال الحس، هاي الأعضاء الحاسة الحواس، تستطيع أن تتعرف على الأشياء. هذا طريق للمعرفة. الطريق الثاني للمعرفة هو النقل، وهو في الأمور التي هي غائبة عنك. كمثلا أنت جالس هنا لا تعلم بأنه بلد آخر أوروبي موجود أو غير موجود، فمن أين يثبت لك أنه موجود؟ بواسطة النقل. هسه إما نقل يفيد الإطمئنان، إما نقل يفيد القطع واليقين، تواتر غير، المهم بواسطة النقل. صاحب هذا الكتاب يقول المغيبات جميعا تثبت عن طريق ماذا؟ عن طريق النقل. إذن يوجد عندنا طريقان للمعرفة، الطريق الأول الحس والطريق الناقل. ويدعي صاحب الكتاب ولا طريق آخر. ثم يقول الناقل من أين نطمئن إلى صحته؟ يقول بعدما ثبت صدق الرسول. خب نسأل صاحب هذا الكتاب كيف ثبت صدق الرسول؟ هو قال أنا صادق، له طريق آخر يقول أنه صادق. إن كان هو يقول أنا صادق، وتعلمون هذه مشكلة، ما هي مشكلة الدهر؟ إن كان طريق آخر فأنتم حصرتم الطريق ماذا؟ في الحس. ومما يؤسف أنه الكتاب ينشر في الأسواق الآن، وعنوانها أيضا عنوان جذاب، العقائد من القرآن الكريم. أنت بتقول خب الحمد لله رب العالمين، بعد خلصنا من كلمات المتكلمين وفلاسفة وصعود ونزول، شو نسوي ذيك المقدمة؟ بعد عقائد مننا. بس لا يفكر الإنسان أو صاحب هذا الكتاب بأنه هذه العقائد من القرآن. هو من أين ثبت عندنا قرآن أصلا؟ هو من أين ثبت عندنا الله حتى أنه نؤمن بقرآنه؟ ثم في وسط الكتاب أو ثنايا الكتاب يبدأ بالتندر على الفلاسفة والحكماء، ولا يعلق عليهم إلا بهذا القول إنا لله وإنا إليه راجعون. كأنه الأمة ابتلت بمن؟ بهؤلاء. والواقع أن الأمة مبتلية بأمثاله لا بهؤلاء، لأنه لو كان من تخصصه. أنا بالأمس هذا المطلب نقل لي أحد المؤمنين، أحد الإخوة الفضلاء، نقل لي، قال لي سيدنا هشك الكتاب صدر، أنا لم أره ولكن قرأ لي مقاطع من الكتاب. لو تمت هذه الدعوة وهو أن طريق الحس وطريق النقل هما الطريقان لا ثالث لهما في المعرفة، هذا لا أقل أنا ما أنقض عليه بالعلماء بالفلاسفة، أكتفي أن أنقض عليه بمقدمة فلسفتنا للسيد الصدر رحمة الله تعالى عليه، اللي هي للمبتدئين في هذه المعارف. للمبتدئين، يعني الإنسان اللي يقرأ مقدمة فلسفتنا للسيد الشهيد يعرف بأن المنهج العقلي منهج في قبال المنهج النقلي، والمنهج ماذا؟ الحسي. فلهذا احنا اتذكر في العام الماضي، كثير من اخواننا الحاضرين الان حاضرين كانوا العام الماضي، احنا وقفنا عند هذه الدعوة لانه كنا سامعين اكو هكذا دعوة ولها متبنين في الساحة، وهو اننا علينا بكتاب الله، الدعوة القديمة الحديثة الحديثة القديمة، علينا بكتاب الله، علينا ان نستخرج المعارف من اين؟ من القرآن الذي هو سندا تام، متنا لا يوجد فيه تقية، لا يوجد فيه سهو، لا يوجد فيه نسيان، انا نزلنا الذكر وانا له لحافظ، ما في بعد مشكل. احنا هذه الدعوة وقفنا عندها مفصلا وذكرنا عقبات متعددة لمن يريد ماذا؟ أن يقول القرآن بشرط لا من أي شيء آخر. وفي قبال هذه الدعوة قلنا دعوة أخرى موجودة تقول الرواية بشرط لا عن أي شيء آخر. هذه الدعوة أيضا موجودة الآن في الأسواق وله رواج أيضا، ولكن بين العوام، بين الذين لهم عاطفة إزاء أهل البيت، وإلا بين العلماء من الواضح أنه مثل هذه الدعوة لا تلقى سوقا رائجا. هم وقفنا عند هذه الدعوة مفصلا وبينا العقبات التي تواجهنا لو أردنا أن نقول رواية بشرط لا من القرآن وبشرط لا من العقل. ثم وقفنا عند هذه الدعوة القرآن والرواية بشرط لا من العقل، أيضا ناقشناها مفصلا، اللي هو مفاد حديث الثقلين. واحد يقول خب علينا بالقرآن والرواية وهذا مفاد حديث الثقلين، بينا بأنه هذا المفاد أيضا ليس هو بشرط لا من العقل، بل هو بشرط شيء مع العقل. وقلنا الصحيح ماذا؟ الصحيح القرآن والعترة ماذا؟ والعقل سراج مصباح لهما، لا هو مفتاح لهما ولا هو ميزان لهما، وهذا بيناه مفصلا في العام الماضي. إخوة يريدون يراجعون من الكاسيت رقم 137 إلى رقم كاسيت 147، 10 كاسيتات احنا تكلمنا في هذه النظريات، نظرية القرآن وحده، الرواية وحدها، القرآن مع الرواية معزولة جميعا ماذا؟ عن العقل. وبينا أن العقل يمكن أن يكون له أدبلي ورقم على راحتكم ولا إلي أعطونيها؟ إيه أعطوني، يعني قالوا الآن أعطوها لسي بالي. على أي الأحوال هناك بحثنا هذه الدعوة مفصلا، ولكنه تبين هذه الدعوة، نحن عندما نسبنا هذه الدعوة للبعض في ذلك الزمان أشكل علينا سيدنا، هؤلاء لا يقولون هذا الكلام، ولكنه لا تبين بأنه يقولون، ونزلت لهم كتب بهذا المضمون. على أي الأحوال هذه إشارة إلى ذاك المطلب، وهو أنه متعلقات التكاليف بعضها نقلية وبعضها ماذا؟ عقلية. ما يعقل أن تكون متعلقات التكليف التي أمر بها الإنسان اعلم أنه لا إله إلا الله، هذه اعلم تكليف أمر، ها؟ متعلقه عقلي لو نقلي؟ طبعا هناك دعوة رابعة، مو القرآن وحده، مو الرواية وحدها، القرآن مع الرواية. يقول القرآن مع الرواية وجعل العقل مفتاح، وبينا أيضا في العام الماضي معنى جعل العقل مفتاح. يعني ماذا؟ يعني احنا نأخذ العقل إلى أن يوصلنا إلى القرآن والرواية، فإذا أوصلنا بعد نقول مولانا أنت الآن متقاعد عن العمل، بعد احنا ما نحتاجك، أنت أصر على صفحة. وهذا هناك بينا قلنا هذا غير ممكن، لأن العقل حجيته لا تتبعض، ما نقدر نقول لهنا أنا أنت حجة وما بعد ماذا؟ ليس بحجة. هذه نظريات مفصلا طرحناها في العام الماضي، ولكن مع الأسف الشديد أنها إلى الآن لم نوفق لتنظيمها، وطبعها تكون بأيدي الناس، بأيدي المؤمنين المثقفين علماء حتى يستفيدوا منها، وهذه الكلمات ليكون لها هذا الزبرج والزخرف اللي الآن نسمعه هنا. على أي الأحوال يقول أقول متعلق التكليف قد يكون علما، يعني يجب العلم به، وقد يكون عملا. أما العلم فقد يكون عقليا محضا لا مجال للنقل فيه، نحو العلم بوجود الله تعالى. طبعا مو فقط العلم بوجود الله تعالى، ها؟ بصفاته الذاتية، بأذن كلها مرتبطة ماذا؟ بالعقل. وإلا إذا أنت ما تثبت صفات الحق سبحانه وتعالى لا تستطيع أن تثبت أنه يرسل، يجب عنه أن يجب عليه أن يرسل نبيا أو لا يجب عليه، من أين تعرف إذا أنت ما تعرف الحق سبحانه وتعالى؟ ينبغي له هذا الفعل أو لا ينبغي؟ هذا خب النقل لا يمكن، لابد أن يثبت في الرتبة السابقة ماذا؟ بالعقل. عندها نأتي إلى النقل، نحو علم العلم بوجود الله تعالى وكونه قادرا عالما إلى غير ذلك من المسائل. ماذا؟ التي يتوقف السمع عليها أساسا. لولا تلك المسائل العقلية أساسا يوجد عندنا سمع ونقل أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا دليل على صحة السمع والنقل. وقد يكون التكليف متعلق التكليف ماذا؟ نقليا سمعيا، أو ألقى السمع وهو شهيد. وقد يكون سمعيا نحو التكاليف السمعية التي تثبت من خلال الدليل النقلي. هذا العلم الثاني. وأما الظن فنحو كثير من الأمور الشرعية، وهو ظن القبلة. التفتوا جيدا، هناك بحث، وهو أنه هل يكفي فيها الظن وإن لم يصل إلى الاطمئنان أو لا يكفي؟ لو قامت حجة، يعني قام خبر الثقة عندنا على أن القبلة من هنا، هذا موكول ببحث ماذا؟ موكول ببحث أن خبر الواحد في الموضوعات حجة أو ليس بحجة. خف هذا بحث. أما أفترض بأنه جنابك ما حصلت على خبر الثقة، ولكنه كل ما بحثت من القرائن ما حصل لك لا قطع بالقبلة ولا اطمئنان بالقبلة، حصل لك ظن بالقبلة، يجزي أو لا يجزي في التوجه؟ هذا يشير إلى ذاك، هذا مراد الظن، مو ظن الحجة ها، مطلق الظن ها البحث، وإلا الظن الحجة هذه مرتبطة بمسألة أن خبر الثقة في الموضوعات حجة أو ليس بحجة، من قال حجة حجة ومن لم يقل حجة فليس بحجة. لا، المراد الظن، يعني الظن الذي لا يتاخم العلم، يعني مو الاطمئنان، ولا الظن الذي هو حجة يكفي في القبلة والتوجه إلى القبلة من خلال الظن أو لا يكفي. خب، هذا مبنى من المباني أنه الظن بالقبلة كافي، فنحو كثير من الأمور الشرعية كظن القبلة وغيرها، هذا فيما يرتبط بالعلم والظن. وأما العمل فقد يكون ما يرتبط بالعمل أيضا قد يكون عقليا وقد يكون ماذا؟ نقليا. ما هو العقل؟ كتلك الأحكام المرتبطة بالعقل العملي، العدل حسن، الظلم قبيح، ضرب اليتيم قبيح إلى آخره. يقول وأما العمل فقد يكون عقليا كرد الوديعة وشكر المنعم وبر الوالدين وقبح الظلم والكذب وحسن التفضل والعفو، وقد يكون لا ما يرتبط بالعمل ماذا؟ نقليا سمعيا كالصلاة وغيرها. وهذه الأفعال تنقسم إلى الواجب والمندوب والحرام والمكروه على أقسامها المذكورة في محلها. انظروا جيدا، شوفوا المباح لم يجعله من الأحكام من التكاليف، لما ذكرنا فيما سبق بأنه التكليف أخذ فيه نحو مشقة، والمباح لا معنى لأن يكون فيه مشقة. هذه مسألة، ومسألة منهجية هذه لا علاقة لها كثير بمباحثي. المسألة الثانية المهمة أو المسألة الأخرى التي هي مهمة، قال وهو منقطع، يعني أن التكليف هل يمكن أن يستمر لا إلى نهاية أو لا بد أن ينقطع؟ هذه فد مسألة، هو مسألة لطيفة هي، لماذا؟ لأنه بحث سيأتي في عالم في النشأة الأخرى، يوجد تكليف أو لا يوجد تكليف. وإن كانت هذه المسألة من المسائل المرتبطة بعلم المعاد، ولكنه باعتبار أنه نتكلم في التكليف فإذن يشير إلى المسألة إجمالا، وهو أن التكاليف الإلهية منقطعة الأول كما هي منقطعة الآخر كما هي منقطعة من حيث الأول، يعني كما هي مسبوقة بعدم ملحوقة بعدم أيضا، أو أن له لا التكليف يستمر إلى ما شاء الله إلى ما لا نهاية له. هنا يريد أن يثبت ماذا؟ أن التكليف سينقطع في نشأة من النشآت، في دار من هذه العوالم التي نعيشها. يقول أولا للإجماع، هو تعلمون مثل هذه الإجماعات، بعد ما أدري ماذا أقول فيها، إجماع بعد هسه الإجماع هو أجمع مسألة مو عقل، مسألة مو نقلية حتى أنه يعتمد على الإجماع فيها، وإنما الدليل الآخر الذي يقيمه هو هذا، وهو منقطع للإجماع ولإيصال الثواب، ولإيصال الثواب. يقول نحن قلنا بأنه الثواب على قسمين، ثواب مشوب بمشقة، يعني خير معه شر، وسعادة ولذة معها ماذا؟ ها؟ منغصات. وعندنا لذة لا مكدر لها. وبينا أن الثواب أي منهما، القسم الأول والقسم الثاني؟ ها، قلنا الثاني. فلهذا إذا تتذكرون قرأنا في أيام ماضية الرواية المنقولة عن الإمام أمير المؤمنين أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل في هذه الدنيا لذة بلا مشقة، بلا نغص ومنغص، ولم يجعل فيها منغص إلا ومعها لذة. هذا أن دائما مختلطة بعضها مع البعض، وهذا بخلافه ها في الدار الآخرة التي يعبر القرآن خالصة خالصة بعد ذاك الوقت، بعد مو مخلوطة بغيرها، مو مخلوطة بالشوائب. إذا ثبت، التفتوا جيد، إذا ثبت أن الثواب هو غير المخلوط بعد لا يمكن أن يجتمع الثواب ماذا؟ مع ماذا؟ مع التكليف. لماذا؟ لأن التكليف النتيجة فيه مشقة. فإذا كان هناك ثواب ومعه تكليف فيلزم أن يكون ثواب معه ماذا؟ معه مشقة. إذن لا يكون الثواب والأجر خالصا، واللذة لا تكون لذة خالصا. واضح هذا المطلب؟ هذا على مبنى من يرى بأن العمل شيء والثواب ماذا؟ شيء آخر. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه لابد أن العمل يكون في عالم والثواب يكون في عالم آخر. أما إذا جئنا، التفتوا جيدا، أما إذا جئنا وقلنا أن الرابطة بين العمل والثواب المترتب عليه هي رابطة البذرة والشجرة، أو أعلى من هذا، قلنا هي رابطة الظاهر والباطن. بناء على هذا بعد من الواضح بأنه بعد إذا كانت ظهرت الشجرة بعد البذرة موجودة أو غير موجودة، ها؟ طبيعي عندما صارت البذرة شجرة البذرة لها وجود أو ليس لها وجود، ها؟ ليس لها وجود. إذا قلنا الرابطة بين العمل والجزاء رابطة تكوينية من قبيل الظاهر والباطن، خب إذا ما دام الظاهر موجود الباطن ماذا؟ مغفول عنه. خب إذا جاء الباطن بعد الظاهر موجود أو غير موجود؟ ها؟ غير موجود. فبطبيعة الحال بناء على الرابطة التكوينية بين العمل والجزاء المترتب على العمل أنها رابطة تكوينية، بطبيعة الحال أن التكليف منتهي أو غير منتهي؟ ها؟ يعني نحن عندما نقول أن التكليف لأجل تنمية هذه البذرة لكي تكون ماذا؟ شجرة. فإذا صارت بذرة شجرة بعد نحتاج للتكليف، لو ما نحتاج تكليف، ها؟ بعد سالبة بانتفاء الموضوع، مو سالبة بانتفاء المحمول، بمعنى أنه تكليف يمكن ولكنه خذ ثواب لا يجتمع معه. وأي فرق يصير بين المطلبين؟ ما أدري تلتفتون للنكتة لولا. احنا اذا فرضنا ان الرابطة بين عمل الانسان والجزاء الذي يعطى والثواب الذي يعطى يوم القيامة مثل قبيل الرابطة الدنيا مزرعة آخر، يعني انت تزرع هنا ولكن الحصاد اين؟ فيها النشأة لو في نشأة اخرى، في نشأة اخرى. عندما يأتي اوان الحصاد بعد الى معنى انه البذرة موجودة او لا معنى له؟ لا معنى له. إذن لا معنى لوجود التكليف، لأن التكليف كان بمنزلة ماذا؟ بمنزلة البذر. إذن يجتمع الثواب مع التكليف أو لا يجتمع؟ مو لا يجتمعان اعتبارا، لا يجتمعان ماذا؟ تكوينا حقيقة، لأنه هذه فد نشأة وتلك نشأة أخرى، هذه فد قوانين وتلك قوانين أخرى. ما أدري واضح المطلب أنا. إذن إحنا في هذه المسألة، وهي أن الثواب لا يجتمع مع التكليف مع العمل، إما أن نبني على أن العلاقة بين العمل والجزاء علاقة اعتبارية، وإما أن نبني أن العلاقة ماذا؟ علاقة تكوينية واقعية. هذه من التصويرات. لو بنينا على هذا التصوير الأولي، وهو أن الرابط رابطة البذرة والشجرة التي تولد وتوجد من خلال هذه البذرة، ففي طبيعة الحال أن البذرة بعد أن نمت وترعرعت وصارت شجرة، بعد أطمئن أن هذه الشجرة تثمر الثمر الذي هو مسانخ لها. فإن كانت شجرة التقوى فتكون من أغصاني ومن أوراقي ومن أجزاء شجرة طوبى في الجنة. أما إذا كان العمل عملا قبيحا وفيه معصية لله فيكون ماذا؟ شجرة الزقوم في الجحيم. بعد هذه مو مسألة أنه أنا اعتبرت التكليف هنا واعتبرت الثواب هناك، لا يجتمع هذا مع ذاك حتى نستدل بالإجماع، مو مسألة إجماع، مسألة أنه لابد أن نشخص نظام التكوين ما هو. يعني الله سبحانه وتعالى كيف جعل هذا النظام، نظام العمل والجزاء المترتب على العمل. خب إذا اتضح أن الرابط بين العمل وبين الجزاء أن الرابط رابط ماذا؟ تكوينية. فبطبيعة الحال أنه التكليف هنا والجزاء يكون ماذا؟ هناك. وعندما يتحقق الجزاء، التفتوا جيدا، وعندما يتحقق الجزاء بعد معنى، يوجد معنى أن يوجد تكليف أو لا معنى له؟ ها؟ لا معنى له. لماذا؟ لأن التكليف كان بمنزلة البذر، ومع تحقق الشجرة لا معنى لأن تكون البذرة موجودة. أما على نظرية الباطن بعد أوضح. إذن أنت الجزاء منين تأخذه؟ الآن تأخذه لو بعدين تأخذ الجزاء، ها؟ الآن تأخذ. ولكنه الفرق وهو أن البعض يلتفت والبعض ماذا؟ لا يلتفت. ومن والذي لا يلتفت من هو؟ وأولئك هم الغافلون. يعني شنو وأولئك هم الغافلون؟ يعني إحنا كل عمل اللي دي يؤديه جزاؤهم ديراهنا. ومن أعرض عن ذكري فإن، مو فسإن، مو فسوف إن، لا لا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. بس هو يلتفت أو لا يلتفت؟ هسه إذا التفت فطوبى له. ليش؟ لأنه يستغفر ولعله يرجع. أما إذا ما التفت سوف يلتفت في نشأة. ماذا؟ أكو فائدة من الالتفات أو لا توجد فائدة من الالتفات؟ لا توجد فائدة من الالتفات. وإلا القرآن بحسب اعتقادي صريح في هذا المبنى، صريح في هذا المبنى. الله يعلم، أنا أعرف بعض المؤمنين، أعرفهم، هؤلاء يقولون سيدنا، نقلي لهذا المطلب سيدنا، بأنه إحنا بعض الأحيان نقوم ببعض الأعمال اللي نشك أنها مو معصية، نشك أنها معصية أو لا، ولكنهم من باب أنه كذا هوا كذا نميل ونعمل ذاك العمل، لا يتجاوز أيام ونرى الأثر المترتب على العمل مباشرة. ولكن طبعا كل واحد ما يشوفها، غير واحد يقول خوب أنا ما رتبت زين، ولا لو كان يجي ما كان صار هيك. أما الذي ملتفت بأن نظام التكوين كله بيد الله سبحانه وتعالى، وكل شيء محسوب، كما في الروايات أن هذه الأوراق أوراق الأشجار لا تتحرك إلا بإرادته، عند ذلك يعلم لا، هذا إن هذا العمل إنما هي أعمالكم ترد إليكم. لم تقل الآية الرواية هماتينا ترد إليكم في يوم القيامة، لا لا لا، هنا ترد إليكم، هنا ترد. شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه عنده كلمة قيمة، يقول عندنا كثير من الأعمال دليلها معها، ما نحتاج دليل من الخارج. مثلا بر الوالدين، بر الوالدين، احنا ما نحتاج نقيم أدلة أن بر الوالدين كذا. انت شوف في الإنسان إذا كان بارا بوالديه تجده موفق في الحياة، كان عاقا تجده موفق أو غير موفق. استقرأ انت، انظر، انظر الحالة. يقول هاي دليلها مياها، ما بغض النظر هسه الجزاء الأخروي وما سيظهر يوم القيامة، لا لا، هو هاي الدنيا وهذا. فلهذا رحمة الله تعالى عليه في إحدى محاضراته يجعل هذا دليل على التوحيد، دليل على الحكمة التامة البالغة التي تحكم ماذا؟ نظام الوجود. مو الآن أكو فد نظرية، الإخوة يسمحون تدرون بعد هاي أبحاثنا، إحنا خوفون في الشيء منظم، إحنا هذه مثل ما يقول مباحثة بين الاثنينية، أكو أبحاث لابد تطرحونا. أكو فد نظرية تقول بابا عملي إلى علاقة بالنظام التكويني لو ما إلى علاقة. يعني أنا عندما أقوم بعمل صالح، نظام التكوين المحيط بي هو لا بشرط مني أو له موقف مني ياه منهن. النظريات القائمة تقول لا بشرط، هو ما عنده علاقة به، أنا سويت عمل زين لنفسي، مو زين أيضا لنفسي، نظام التكوين ساكت أو متكلم؟ لا. ولكن القرآن خلاف هذه النظرية كاملا، وأن لو استقاموا على الطريقة، ها، لأسقيناهم ماء غدقا. نظام التكوين يتكلم معهم، يقول أنا بخدمتكم. أما لو خالفتم، لو عصيتم، نظام التكوين يقول أنا معكم أم أخالفكم أيضا. فكل شيء يكون مخالف، قافلة النظام التكويني تكون مخالفة معكم. هذه من قبيل أنه جنابك فد آلاف الناس والحيوانات والأشياء كلها سائرة باتجاه معين، وأنت تريد ماذا؟ أن تسبح بالاتجاه المخالف. يكون الأمر موقف شيء، فقط الماء يعارضك، فقط الماء يقف أمامك، لو كل شيء أمامك يكون نظام التكوين هكذا وضعه. أنت إذا كنت مع القافلة التكوينية فالكل يدفعك إليه يصعد لك. أما إذا كنت في معصية الله فشي يصير؟ الكل يعارض. بناء على هذا التصور، تصور بأنه العمل مو أساسا نتيجة، الجزاء ليس نتيجة العمل، لا لا، الجزاء هو العمل، هو العمل، ولكن بوجه، وجه تراه ووجه لا ترى. الجزاء هو العمل، ولكن ماذا؟ وجه تنظر إليه وقد يكون لك لذيذا أيضا، ووجه باطن من قبيل السم الحلو، سم الحلو من قبيل الرطب النجس، الرطب المغصوب. أنت تأكل من تأكل رطب مغصوب حلو أو ليس بحلو؟ ها؟ وأيم تلتذ به؟ ولكنه ذيك الجهة الغصبية، جهة الحرمة مالته اللي دبي آثار، ذيك همدة تلتفت إليها أو لا تلتفت؟ ها، لا تلتفت إليها. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الذين يأكلون أموال اليتامى مو سيظهر لهم يوم القيامة أنهم يأكلون نارا، لا، مو قضية مقدمة ونتيجة، لا لا، يأكلون نارا، ده يأكل نار هو، ولكنه ماذا؟ شوفوا الآية قالت يأكلون نار، ولكن النار بها أثر، أنت الأثر ده تلتفت إليه أو لا تلتفت؟ قالت وسيصلون سعيرا، بعد ذلك سيلتفت أنه كان ده يأكل ماذا؟ يلتفت، يعني كان الأنغاف. كلمة توجد الغزالي يقول: لولا قانون الغفلة الذي جعله الله في هذا العالم لما استقام نظام العالم، لأنه إذا الناس كلهم كانوا في توجه تام إلى الله أنت ما كنت أحد يشوف يشتغل يذهب يأتي يعمل، أبدا كل يتوجهون إلى الله. بعد يعملون ولا يعملون؟ بابا خلنا ننتقل نذهب إلى عالم شو نسوي هنا. يقول أساساً النظام نظام قائم على أساس الغفلة، وإلا لو صار أساس الحضور بعد لاختل نظام العالم. طبعا هذا من القضاء التكويني، يعني أنه لابد أن توجد غفلة. طبعا هذا لعلمكم الشريف، هو أنه لا يصاب موجود بالغفلة، التفتوا جيدا، يعني الغفلة ليست إلا للإنسان، وإما باقي الموجودات كلها لا توجد عندها غفلة، فقط هذا الإنسان الذي قد يكون له غفلة وقد يكون له حضور. طبعا عندما أقول لا توجد غفلة مو معنى أنه أرد أسلوبه بنحو السلب الكلي، ها لا، توجد غفلة ولكن بنحو العارض، أما بالإنسان بالعكس يوجد حضور ولكن بنحو العارض. في الروايات: الطير إذا اصطاده الصياد اعلموا أنه غفل عن ذكر الله، وإلا إذا هو ذاكر لله لا يقع في الصيد. بعد هذه من الأمور، من كرامات أهل البيت، من من معاجز أهل البيت، لأن مطالب مو مطالب استدلال عقلي مو هذا. على أي لحظة إذن إذا رجعنا وبينا، طبعا هاي المسألة مسألة مهمة، لأنه عندنا مسألة بعد ذلك ستأتي، وهو أن التكاليف عامة للمؤمن والكافر لو مختصة بالمؤمن. وأي مسألة لطيفة هذه المسألة، ولا بد من سامعيها هنا وهناك. إذن سواء بنينا على أن الرابطة رابطة اعتبارية بين العمل والجزاء المترتب عليه، أو الرابطة رابطة تكوينية، المهم الدليل قائم على أن التكليف منقطع الآخر. قال: أقول يريد أن التكليف منقطع ويدل عليه الإجماع أولا والمعقول ثانيا. أما الإجماع فظاهر، إذ الاتفاق بين المسلمين وغير المسلمين من أصحاب الملل واقع على أن التكليف منقطع. وأما المعقول فنقول: لو كان التكليف دائما، يعني لا ينقطع من حيث الآخر، لم يمكن إيصال الثواب إلى المطيع. لماذا لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ لأننا فرضنا أن الثواب لابد أن يكون خالصا من المكدرات، ومع وجود التكليف ماذا؟ ها؟ لا يكون الثواب خالصا، والتالي باطل جزما، فالمقدم ماذا؟ مثله، والتالي باطل قطعا، فالمقدم مثله. بيان الشرطية: أن التكليف مشروط بالمشقة، والثواب مشروط ماذا؟ بخلوصه عن الأكدار والمشاق، والجمع بينهما ماذا؟ ممتنع. طبعا تعرفون بأنه لكي يتم هذا الاستدلال العقلي لابد أن نلتزم، يقوم دليل عندنا أن الثواب لابد أن يكون خالصا من الأكدار، وإلا إذا ما يقوم عندنا مثل هذا الدليل بعد هذا الاستدلال تام وغير تام، ها؟ غير تام منها. إذن هذا الاستدلال مبني على أنه الثواب لابد أن يكون خالصا عن الأكدار والمشاق، فإذا كان الأمر كذلك فلا يجتمع ماذا؟ مع التكاليف. ثم من هنا قد يقول قائل، التفتوا جيدا للمطلب، إشكال وجواب في هذا السطر الأخير. من هنا قد يقول قائل بأنه خب هذا لا يثبت لنا أن الجزاء أن العمل في نشأة والجزاء في نشأة أخرى، أن التكليف في نشأة والثواب في نشأة أخرى. لا، قد يكون التكليف في الساعة الأولى ولا مشقة، ويكون الجزاء ماذا؟ في الساعة الثانية ولا تكليف، ثم وهكذا توالي. لماذا تفترضون أن التكليف فيها النشأة والثواب ماذا؟ في نشأة أخرى. لا، افترضوا هكذا: أنا عندما الآن أأكل مال اليتيم جزاؤه مو يظهر لي هناك خالصا، أو عندما أصلي جزاؤه لا يظهر لي في تلك النشأة خالصا. لا لا لا، الآن تظهر ماذا؟ يظهر لي الجزاء خالصا، ففي الوقت الذي تكليف لا جزاء، وفي الوقت الذي جزاء ماذا؟ لا تكليف. لماذا تفترضون لا بد من وجود تراخ بين النشأتين، بين نشأة الجزاء وبين نشأة التكليف؟ يقول: ها، لو كان الأمر كذلك لألجأ ذلك الناس إلى العمل ولسقط الامتحان والاختبار. تجنابك الآن ليش ما تشرب السم؟ ها؟ من تشرب الآن تشرب السم تدري بعد نتيجة كيف تظهر عليك؟ ها؟ نصف ساعة، لعله 3 دقائق، لعله دقيقة، لعله بعد يوم تشرب وما تشرب. إذن إذا كان الجزاء مباشرة يأتي، هذا يلجئك إلى الترك أو لا يلجئك، فتسقط قيمة الاختبار. والله إنما أوجد هذه الدار دار امتحان واختبار، ومقتضى الحكمة أن الجزاء لا يكون ماذا؟ في هذه الدار، وإلا لو كانت في هذه الدار سقط الاختبار. ما أدري واضح كيفية الاستدلال؟ بلي؟ يقول: ولا بد من تراخ بين التكليف والثواب، يعني يقع الثواب في عالم والتكليف ماذا؟ في عالم آخر، وإلا لزم الإلجاء، وإلا لم يكن مو ماذا يعني سلب الاختيار، لا لا، يعني يسقط الاختيار بعد، وسلبوا الاختيار يسقط فائدة الامتحان والاختبار. شو وقت تظهر فائدة الاختبار والامتحان؟ هو أنه أنت تعمل والجزاء الآن مو موجود. هناك تظهر أثر، تظهر عبودية الإنسان لله سبحانه وتعالى. وإلا ما لها قيمة أنه واحد يقدم لك فد عمل يقول لك اشرب هذا الدواء. انتم شايفين بعض الاطفال تقول له اشرب هذا الدواء، يقول ما اشرب، تقول له اعطيك هاي الشوكولات، يشرب يوم يشرب. ها، هذا اذا صار الجزاء هنا مباشرة يصير شنو؟ هذا سنسوي اخذ هذا. هذا تسقط قيمة الامتحان والاختبار الذي هو فلسفة وجود هذه النشأة. فحتى هذا لا يكون، لا يحصل للإنسان إلجاء إلى العمل، مو سلب الاختيار، لا لا مو مراد سلب الاختيار، ولكنه بذاك الاختبار بعد لا يكون. حتى لا تحصل هذه وجد تراخ. ماذا وجد تراخ؟ بين نشأة الجزاء وبين نشأة ماذا؟ التكليف. فلهذا يكون ضمن الحكمة البالغة ألا يكون الجزاء في هذه. وهذه أحد أدلة إثبات المعاد. واحدة من أدلة إثبات المعاد أنه هو الحكمة البالغة، مو العادل إلى آخره إلى آخره. أدلة كثيرة موجودة، ولكن واحدة من الأدلة ماذا؟ أن مقتضى الحكمة البالغة أن دار الجزاء شيء ودار التكليف شيء آخر. قال: وعلة حسنه عامة. هذه المسألة من معارك الآراء بين المتكلمين والأصوليين في النتيجة، أن الكافر مكلف بالفروع أو ليس مكلفا بالفروع. لا إشكال ولا شبه أن الكافر مكلف بالأصول، هذا مما لا ريب فيه، بأنه مكلف أن يؤمن بالله، أن يؤمن بالنبوة، أن يؤمن بالرسالة، أن يؤمن بالمعاد، أن يؤمن. هسه حتى أصور المطلب جيدا لكم، افترضوا الله سبحانه وتعالى واضع عقاب 100 ضربة لمن لا يؤمن بالتوحيد، واضع عقاب 50 ضربة 50 صوت لمن لا يصلي. وهذا الكافر اللي لا يصلي ولا يؤمن بالله يستحق 150 صوت لو 100 صوت، حتى أوضح المطلب. ها، وطبعا في كلماتهم هم هذا ذاكري بأنه يستحق عقوبة إضافية أو لا يستحق عقوبة إضافية. فلي يستحق عقوبة إضافية أو لا يستحق عقوبة إضافية. هنا محل الكلام بين الأعلام، بأنه عندنا أدلة على أنه مشمول بالفروع أو ليست عندنا أدلة مشمول بالفروع. بعضهم يقول هناك أدلة كثيرة تثبت أن الكافر كما هو مكلف بالأصول مكلف ماذا؟ بالفروع. بعض يقول أنه لا، هناك أدلة معاكسة، أن الكافر إذا لم يؤمن بالأصول فلا تكليف له بالفروع. واضح المطلب؟ خب، هذه إذا احنا فرضنا بأن الآثار المترتبة على العمل اعتبارية، خب هواي منطقية، يصير البحث منطقي يصير، وهو أنه أنت إذا ما صليت أنا أضربك 50 صوت أو لا أضربك 50 صوت. أما إذا أنت جنابك اعتقدت أن الرابطة بين العمل وبين الجزاء المترتب عليه رابطة البذرة والشجرة، بعد هذا الكلام إلى معنى أو ليس له معنى؟ ها، لا معنى، بأنه في النتيجة هذا العمل هذه نتيجته، من قبيل النار التي تحرق الثوب. إلى معنى أقول أنت إذا كنت مؤمن بفلان قضية فالنار محرقة، أما إذا لم تكن مؤمن بفلان قضية فالنار محرقة وليست محرقة، ليست محرقة. تقول هذا خلف أن النار تحرق تكوينا، والأمور التكوينية ما تتعلق بشرط أبدا، إذا توجدت مقدماتها نتائجها مترتبة عليه. إلا أن يرجع قائل ويقول لنا، التفتوا جيدا، أن يقول لنا ها، هذا الأثر التكويني لترك الصلاة إنما يترتب إذا ماذا؟ إذا تحقق له شرط. ما هو شرطه؟ الإيمان بالله. أما إذا لم يتحقق ذلك الشرط فذاك الأثر التكويني لا يتأثر على هاي المقدمة. ما أدري ملتفتين لولا. من هنا وقع بحث فيما بينهم أن كفر الكافر مانع أو أن إيمان الكافر بالأصول شرط، أي منهما؟ ما أريد أدخل في البحث لأنه هو ما متعرض له مفصلا، إحنا بنحو الإجمال الإخوة يريدون إحنا ندخل فيه، ما عدنا لأنه هواي أدلة أكون من قبل الطرفين، والمسألة مسألة لطيفة هي، وهو أن الكافر مكلف بالفروع لو مو مكلف بالفروع. فرق بين أن نقول أن كفر الكافر مانع من التكليف، وبين أن نقول أن إيمان الكافر بالأصول شرط لصحة التكليف. إذا يتذكر الإخوة نفس هذه المسألة إحنا طرحناها وين؟ يتذكر الإخوة في بحث الإمامة. أحسنتم، قلنا بأن الإمامة يعني الإيمان بالإمامة شرط لصحة التكاليف، بنحو إذا لم تؤمن بالإمامة فالشرط متحقق أو غير متحقق؟ ها، غير متحقق. المشروط وهو الآثار المترتبة على الأعمال بعد متحقق أو غير متحقق؟ فتكون هباء منثورا. وجئنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه ماذا؟ هباء منثورا. لماذا؟ لأن هذا العمل إنما يترتب عليه الأثر متى؟ ها؟ إذا تحقق شرطه. شرطه ما هو؟ الإيمان بولاية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، الإيمان بإمامتهم. هذا إذا قلنا أن الإيمان بالإمامة ماذا؟ شرط. أما إذا قلنا لا، أن الإيمان ليس شرطا وإنما العناد مانع، المخالفة والعناد واللجاج مع أهل البيت مانع، إذا لم يوجد الشرط بعد يؤثر؟ إذا لم يوجد الإيمان يؤثر العمل أثره أو لا يؤثر؟ بل العمل يؤثر أثره. نعم، إذا وجد العناد فالعمل يكون ماذا؟ ساقطا عن الاعتبار. ومن هنا بعد أولئك الذين هم مستضعفون، يعني لا توجد عندهم حالة عناد وبغض وعداوة لأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، وقاموا بأعمالهم متقربين بها إلى الله، متوجهين بها إلى الله، تترتب الآثار أو لا تترتب الآثار؟ بناء على المانعية تترتب الآثار، أما بناء على الشرطية ها؟ وهذه لم أجد إلى الآن أحد من علمائنا بحث هذه المسألة، لا إلى الآن أنا ما وجدت. هسه الإخوة إذا وجدوا أحد من علمائنا باحث هذه المسألة، وهي أن ولاية الإيمان بولاية أهل البيت شرط لصحة الأعمال، أو أن العناد مع أهل البيت مانع من صحة الأعمال، نفس هذا الكلام إنما يمكن تصويره أين؟ في الكافر أيضا، وهو أن الإيمان بأصول الدين شرط لصحة الأعمال الفروع، أو أن الكفر مانع من صحة الإتيان بهذه الفروع. تتمة الحديث تأتي، والحمد لله رب العالمين.